أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يكتب الله تعالى لنا ولكم الصيام والقيام كما أمر الله جل وعلا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يجعل الله تعالى ما تبقى من أيام في هذا الشهر أن يجعلها خيرا مما فاتنا من أيام، وأن يرزقنا وإياكم تلاوة القرآن والعبادة على الوجه الذي يرضيه عنا جل وعلا. حقيقة الرسائل التي وصلت إلى الموقع كثيرة جدا، والإخوة عاتبوني كثيرا على عدم إجابتها، فأنا مضطر اليوم أن أخذ عددا منها قبل أن أستقبل اتصالاتكم، خاصة أني سأجلس بعد الحلقة لمدة ساعة في الاستديو بعد انتهاء الحلقة أيضا لأستقبل اتصالاتكم، لكن الإخوة حقيقة لهم حق في أن يعني يجاب على أسئلتهم التي يسألون بها. يقول أختي دموع التوبة تقول يا شيخ ما الحكم إذا صلى شخص جماعة مع التراويح ومن ثم استراح الإمام قبل الوتر، فقام الشخص وصلى ركعتين لوحده ومن ثم أكمل الوتر مع الإمام، ما الحكم في ذلك؟ لا بأس عليه في ذلك. يعني مثلا لو الإمام ما بين صلاتي ما بين نهاية التراويح وبداية الشفع يعني يجعل الناس يرتاحون لمدة 5 دقائق، فالإنسان أراد أن يقرأ قرآن، أراد يصلي ركعتين حتى الإمام يوتر، فلا بأس عليك في ذلك، وأنت إن شاء الله مأجور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. ندو تقول أنا أصلي أو ندو يقول أنا أصلي مع الإمام في المسجد، والإمام ينوع في أوقات دعاء القنوت مرة قبل الركوع ومرة بعد الركوع، وهذا يجعل بعض النساء يسجدن مباشرة بعدما يكبر. يعني أنا ذكرت سابقا أن الإمام ينبغي له إذا أراد أن يدعو فلأجل أن لا يحصل الالتباس ما بينه وبين النساء، لأن النساء بينهن وبين الإمام جدار فهن لا يرينه، فلو أن الإمام يعني قبل الركوع دعا فدعينا معه فقال الله أكبر، ربما عدد من النساء يعني التي يعني لا ينتبهن إلى هذا يسجدنا، فيقوم هو يقول سبح الله من حمده فيلتبس على المرأة أمرها، فربما لم تقوم وتركع، لأن المفروض تقوم تقف ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد معه، فربما استمرت في سجودها حتى يأتي هو يعني إلى السجود وتستمر معه، وبالتالي تبطل هذه الركعة منها لأنها نقصت ركنا وهو الركوع. فينبغي الإمام أن يدعو دائما بعد الرفع من الركوع ضبطا للناس، فإن أراد أن يدعو قبل الركوع نبه الناس على هذا أو تأنى في أدائه حتى لا يلتبس الأمر عليهم. لولي تقول أنا أفطرت رمضان الذي فات بدون عذر عدة أيام وكنت بالغة، ماذا علي كفارة؟ إفطار يوم من رمضان بغير عذر هو من كبائر الذنوب، وعلى الإنسان أن يستغفر الله تعالى ويتوب منه، وبعض العلم يقول إنه لا يقضيه بل إنه عليه التوبة منه والله تعالى يتولى حسابه، وبعضهم يقول بل إنه يقضيه ويعني وقضاؤه له يحسب له يعني إن شاء الله تعالى إذا تاب إلى الله عز وجل. فأنا الذي أرى أن تقضيه، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. تقول أنا منذ أن بلغت وأنا عمري ما قضيت الصوم ولم أصم أصلا، وصار لي منذ أن بلغت 4 إلى 5 سنوات، ماذا أفعل؟ هل علي من كفارة؟ نعم، إذا كان قد مر رمضان آخر ولم تقضي رمضان الماضي فيجب مع القضاء أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، حتى لو اجتمع عليك 4 رمضانات 5 رمضانات 150 يوم تصوميها بحسب استطاعتك، تجعلي عندك ورقة تسجلين فيها هذه الأيام، تحددين كل شهر أصوم مثلا 5 أيام أو أصوم مثلا 6 أيام أو 10 أيام أو كذا متفرقة، أو إذا جاء الشتاء فتكثرين الصيام أكثر، لكن تقضين ما عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالقضاء، فهذا دين لله تعالى عليك لا بد أن تقضيه. يقول نونوس تقول هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء بصلاة التراويح جهرا عندما لا يكون هناك رجل؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء صلاة التراويح أو صلاة الجماعة المفروضة وتجهر بالقراءة ما دام أنه ليس هناك رجل أجنبي عنهن يستمع إليهن. أيام مسلم يقول أنا شاب أعيش في السويد ولدي سؤال، هل يجوز للشخص أن يكون صديقه ملحد أم لا؟ نعم، يجوز أن الإنسان يكون صداقات مع الملحدين، مع اليهود، مع النصارى، مع الهندوس، البوذيين، لا بأس أن يكون معهم صداقات، أن يجالسهم، أن يؤكلهم، أن يشاربهم، أن يساكنهم أيضا، أن يعني يشاركهم في تجارة إذا كانوا ثقات، لا بأس عليه في ذلك، سوى أنه لا بد أن يستمر ملتزما بدينه، أن يعطي صورة طيبة عن الإسلام عندما يتعامل مع ذلك الرجل، أن يحرص أيضا على أن لا يدخل ذلك الإنسان شبها عليه. يعني أنت الآن ستصاحب ملحدا، انتبه لا يكون هذا الملحد ممن إذا جلس معك يبدأ يعطيك أفكار الإلحاد فربما تأثرت. لا، إذا كان هكذا ليس منه تأثير فكري، ليس منه تأثير على فكرك وعقلك، فلا بأس عليك، ويجب عليك أنت أخي الكريم أن تحرص على أن يعني تدعوه إلى الله تعالى وأن تؤثر فيه بقدر استطاعتك. يقول حبيبة، تقول ما هي أحكام صلاة المسافر؟ هل يقصر الصلاة مع العلم عدم معرفته بمدة الإقامة؟ نعم، المسافر إذا كان مسافرا ولا يدري متى يرجع، إنسان ذهب للعلاج مثلا، ذهب سياحة كذا ويدري متى يرجع لكنها قليلة، أو ربما يعني لم يحجز للعودة، يقول متى ما مللنا رجعنا، فهذا لا بأس عليه ويقصر ويجوز له أن يجمع من الصلوات. أما من ذهب إلى هناك وإلى سفر وصار شبيها بالمقيم بأن مثلا بيجلس مثلا 8 أشهر، سنة، سنتين، مثل بعض الطلاب المبتعثين الذين يدرسون هناك، أو بعض من يذهبون ليأخذوا الزمالة في الطب أو نحو ذلك، ففي مثل هذا الحال لا يعتبر له حكم المسافر لأنه أشبه المقيمين في سكنه وأكله وشربه وسيارته ولبسه، وخلاص صار مثل المقيمين فلا يعتبر له حكم المسافر. يقول هل يجوز استعمال مواد مطهرة للفم وسوائل لمداواة الأسنان دون بلعها إذا كان الإنسان صائما؟ نعم، يجوز للإنسان أن يستعمل فرشاة الأسنان ومطهرات الفم إذا كان صائما، بشرط أن يتمضمض مرارا حتى لا يبقى شيء من أثر طعمها في حلقه، فإذا كان كذلك فلا بأس عليه إن شاء الله. الغروب تقول يا شيخ ألمتني أسناني اليوم وأفطرت لأخذ مسكنات، هل علي إثم في ذلك؟ يعني إذا كنت أفطرت لأجل المرض فليس عليك إن شاء الله إثم ويلزمك القضاء. نعم، من معنا يا شباب؟ حميد تفضل، واعتذر لك كثيرا عن تأخري عليك، يبدو انك طولت.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا يا حميد. وعليكم السلام ورحمه الله.
طيب ان شاء الله.
يا مرحبا بك، الله يحييك.
الله يحفظك ان شاء الله. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل، الله يسلمك.
انا متزوج من 3 سنوات ولم اخرج زكاه الذهب.
اي
هل يا ترى السؤال، هل يا ترى اخرج للـ3 سنوات السابقه او هذه السنه؟
الزكاه ذهب ملبوس ولا غير ملبوس؟
والله الملبوس وغير الملبوس.
أما الذهب الملبوس فلا تخرج امرأتك زكاته، وأما الذهب الذي ما يلبس للمرأة يعني تحفظ عندها الوقت الحاجة أو الاضطرار إليه لتبيع منه، فهذا يلزمكم أن تخرجوا الزكاة عن 3 سنوات الماضية. أما الملبوس فلا تخرجوا عنه شيئا.
في سؤال ثاني لك يا شيخ.
تفضل يا حميد.
المؤذن يعني باقي موعد عن الأذان 10 دقائق، لكن سمعت المؤذن يؤذن، مؤذن آخر يؤذن، فأنا شربت الماء وأعرف إن في 10 دقائق باقية عن الأذان. هل
طيب ثم تأكدت أنك أفطرت قبل؟
شربت الماء دكتور.
إيه أنا معك يعني، وأنت سمعت مؤذن.
سمعت مؤذن يؤذن، لكن موعد الأذان الحقيقي 10 دقائق.
أنا معك، ثم تبين لك أن ذلك المؤذن أذن قبل الوقت.
أي نعم.
إيه طيب، سأجيبك عن ذلك أحمد.
جزاك الله خير دكتور، رقمك الخاص
بس. أبشر يا أحمد، خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله.
يعطيك العافية.
نعم، من عايشة تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله.
بارك الله فيكم بنتي، حياكم الله. تفضلي بنتي.
لو سمحت أنا عندي بسأل عن فتوى.
تفضلي.
صراحة نحن كان عندنا أسراب من الحمام.
أي.
وكنا إحنا نعطيهم أكل.
نعم.
بس حين أذونا وصاروا يطلعون أصوات ووسخوا ثيابنا ووسخوا البيت.
أي.
فهل نقدر ان يعني نقتلهم او لا؟
خلاص، لا انتوا تضعون الاكل في السطح صح؟
ها حكينا نحط الاكل يعني، خلاص الحين احنا حاولنا نوقف.
خلاص اذا ما حطيتوا اكل لن ياتي الحمام.
احنا حاولنا نطردهم صراحه، الحين من مده احنا شلينا الاكل عنهم وما يطيعوا يروحون.
طيب هم كيف يجتمعون وما في اكل؟
صراحه هم يعني يعاندون ان كل ما نشل الاكل يتمون، فيروحون تحت الأرض ويتمون يعني ينقلون، فأنا ما أدري الصراحة يعني.
طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى.
أقول سمحت يا شيخ.
إيه نعم تفضل.
ممكن رقمك الخاص وإيميل.
خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله في الكنترول. نعم، من معنا؟ سعيد تفضل يا سعيد. تفضل يا سعيد. طيب حاضرنا اللي بعد السيدة منى. تفضلي. تفضلي يا أختي منى. منى موريتانيا. تفضلي. وعليكم السلام.
مرحبا يا شيخ.
حياكم الله. تفضلي يا أختي منى.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي. الله يحفظك.
ما حكم كشف الوجه والكفين؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى.
سؤال ثاني يا شيخ. امرأة تقدم لها رجل وهو متزوج ويترفض ذلك السبب الذي فيجوز لها أن تقبل الطلاق الأولى.
ارفعي صوتك قليلا. امرأة
تقدم لها رجل يريد الزواج بها تقدم لها يعني.
نعم.
وهو متزوج هل يجوز لها أن تطلب الطلاق الأولى؟
آها.
نعم. والسؤال الثالث لو سمحت يا شيخ. هل ريق النائم نجس؟
ريق النائم؟
نعم. هل هو نجس؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم منى. مرحبا بك. عبد الرحمن يا مرحبا بك. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ عندنا شيخ عندنا مدينة شيخ إمام كردي يعني يخطبني باللغة العربية واللغة الكردية.
نعم.
اللغة العربية واللغة الكردية يجوز ذلك.
طيب سأجيبك.
ويا شيخ وسؤال ثاني.
ايه.
الشيخ سؤال ثاني وبين كل ركعتين يعني بين استراحات كل أربع ركعات صلاة التراويح يعطينا محاضرة. يا شيخ وأنا أحفظ من القرآن وحدي في البيت وأحفظ مترة التوحيد وأربعين وهل أنا طالبة علم؟
إن شاء الله. طيب سوي أنت إن شاء الله طالبة علم.
يا شيخ أنا طالبة علم يعطي لي وحدي.
إن شاء الله سأجيبك عن ذلك. سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. محمد تفضل.
ألو.
مرحبا يا محمد.
كيف الحال؟
الله يحييك.
شو حالكم؟
الله يبارك
شيخ.
الله يسلمك.
يا مرحبا.
الله
يباركك الخاص ضروري.
أبشر يا محمد خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. بسعيد أعطوه رقمي. نعم. طيب عجل خلنا نجاوبهم بس. أخي حميد سأل أنه سمع مؤذنا يؤذن قبل المغرب بعشر دقائق نظر لساعته وجد فعلا عشر دقائق عن كل يوم وغلب على ظنه أن هذا المؤذن أذن قبل الوقت وأفطر. هذا بلا شك أنه تساهل ويلزمك يا حميد أن تقضي يوما بدل هذا اليوم. أختي عائشة سألت عن الحمام المؤذي. هو طبعا بلا شك أن الصدقة على الحمام أن الإنسان يؤجر عليها. الصدقة على الطيور وعلى غيرها الإنسان يؤجر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تمشي فوقفت على بئر ونزلت في البئر وشربت ثم لما أرادت أن تمشي فإذا كلب يأكل الثرى من شدة العطش يأكل الطين لأن هي لما خرجت من البئر ثوبها مليء بالماء فجعل يتقاطر على الأرض ويكون هناك كرات من الطين. جاء كلب يأكلها من شدة العطش قالت لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني ونزلت في البئر وأحضرت ماء في حذائها في خفها وأسقت الكلب فنظر الله إليها فغفر لها. وهي امرأة بغي من بني إسرائيل أسقت كلبا. قال الصحابة يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجرا؟ البهائم يأتينا أجر يا رسول الله إذا أحسننا إليها. فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر في كل ذات كبد رطبة أجر. فلا شك أن هذه فيها أجر وخاصة الأيام هذه يا جماعة وقبل أيام يعني عندنا في الخليج دول الخليج تصل درجة الحرارة أحيانا إلى 50 وتصل إلى 55. بل والله يا جماعة ذهبت مرة إلى منطقة في وادي وقريب من المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندي هناك سأخطب الجمعة وخرجت وإذا الحرارة في السيارة فوق 60 حرارة الجو. فنحن البشر نشرب ماء ندخل تحت مكيفات نشغل المكيف في السيارة لكن هذه الطيور يقتلها الظمأ. وفعلا وعدد من الطيور كما قرأت في الصحف وبعض التقارير بعض الحمام والطيور يموت من شدة العطش فلا شك أن الإنسان يعني صدقة على هذه الطيور لها أجر. فلو أن مثلا إنسانا مثلا وضع إناء فيه ماء مثلا وضعه في فناء منزله أو وضعه عند الباب أو كذا تجد أن الطيور بعد فترة تأتي وتشرب. وهذه الطيور بلا شك يعني ينبغي أيضا كيفية الإناء الذي يضعه بحيث أنها تستطيع هي الطيور أن تأتي وتقف عليه, يعني ما يكون مثلا عميقا أو كذا, يعني بشكل معين بحيث أن الطيور تستطيع أن تشرب منه. وإن وضع لها شيئا من فتات الخبز أو نحو ذلك فهو صدقة عليها, ولعل الله تعالى أن يأجرك على مثل ذلك. أما بالنسبة للحالة التي ذكرتها أختي عائشة, وهي أن الإنسان أنهم وضعوا لها في السطح ثم كثر الحمام حتى أصبح يعني السطح متسخا بما يخرج من غائط الحمام, والثياب التي يعلقونها على السطح لتنشف بعد غسيلها يعني أيضا على الحبل, بدأ الحمام يذرق عليها ويتغوط عليها فآذاهم فمنعوا الطعام والشراب, ومع ذلك أصبح البيت مثل مركز التجمع للحمام لأنهم خلاص كلهم دلوا البيت وأصبحوا يعني يعرفونه. فهنا تأتي مسألة هل يجوز قتل الحيوان المؤذي؟ يعني مثلا لو عندنا قطط تجتمع عند البيت وكل يوم هالقطط نحن نطردها, وحتى إننا أخذناها مرة وحذفناها في مكان بعيد وعادت إليه ولم نستطع أن نتقي شر هذه القطط وأذاها إلا بوضع مثلا طعام مسموم لها فأكلته وماتت, هل يجوز هذا أم لا؟ ذكر الفقهاء أنه إذا كانت الحيوانات هذه الأليفة سواء القطط أو الطيور أو إذا كانت مؤذية أذى شديدا فلا بأس للإنسان أن يتخلص منها بقتلها. ويمكن أيضا ما دام الحمام ما دام أنه حمام معناه أنه مأكول اللحم, فلو أنكم اصطدتوه صيدا يعني بأي طريقة من الطرق وبعتوه مثلا إذا كان اصطدتوه وهو حي, أو مثلا اصطدتوه وأكلتوه لا بأس عليكم في ذلك لأنه يعني لأنه طاهر ومأكول اللحم. وأنبه حقيقة يعني أيضا إلى أن لا ينبغي للفتاة أن تقول للرجل إني أحبك في الله, خاصة يعني إلا إذا كان شيخا كبيرا في كوالدها فلا بأس عليها أن تقول له ذلك. أما الشابة أن تقول لمن يعني لمن هو شاب أو كذا أن تقول مثل هذا الكلام لا ينبغي لها, بل تحتفظ بذلك يعني في دعائها له ونحو ذلك, لكن لا تقول لهم مثل هذه العبارة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا فاصل قصير, ثم الزمن الذي كثر فيه الفتن ونحوه يجب على المرأة أن تغطي وجهها لقول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن والذي يظهر لي والله تعالى من الزينة الوجه. وهناك من قال الزينة هي الجسم سوى الوجه والكفين, وقول الله تعالى لما ظهر منها إلا الوجه والكفان كما قال ابن عباس, وهو قول يعني لبعض العلم معتبر وله أدلته وهم مشايخ وعلماء فضلاء, لكن الأولى يعني أن المرأة تستر وجهها خروجا من الخلاف وأيضا حفظا لنفسها. وإن كشفت المرأة وجهها أخذا بقول من يقول بجواز الوجه بجواز كشف الوجه فلا يجوز لها أن تضع شيئا من مساحيق التجميل أو أن تخرج شيئا من شعرها, يعني لا تضع كحلا ولا أحمر شفاه ولا شيء على وجهها أبدا. سألت تقول هل المرأة خطبها رجل يريدها زوجة ثانية واشترطت عليه طلاق الأولى هل هذا جائز؟ بل هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشترط المرأة طلاق أختها, يعني طلاق ضرتها طلاق أختها لتستفرغ صحفتها لتستفرغ ما في صحفتها, قال فإنه يأتيها ما قدر لها. فلا يجوز للمرأة إذا خطبها رجل تقول نعم أنا موافقة لكن طلق زوجتك التي عندك, هذا حرام ولا يجوز, وأنت لن يأتيك من الخير والرزق والمبيت إلا ما كتب لك سواء هي معك معه أو ليست معه, فلا يجوز أن تشترطي مثل ذلك. وأيضا أحب لنفسك ما تحب أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة. سألت عن ريق النائم, يعني سؤال جديد حقيقة, وأنا لا أذكر أن الفقهاء فرقوا ما بين ريق النائم وريق وريق المستيقظ, لا أذكر أنهم فرقوا في ذلك. يعني بالنسبة للصائم وهو نائم لو اجتمع لعاب في فمه في نومه وبلعه وهو نائم يعني لا بأس عليه في ذلك فهو طاهر, وكذلك مثلا لو ريق النائم مثلا يعني صار في فم غيره مثلا فهو طاهر ليس نجسا. يقول تقول أم عبد الرحمن عندهم إمام يخطب بالعربي والكردي هل هذا جائز؟ لا بأس بالخطبة بغير اللغة العربية إذا كان المقصد أن يفهمه الناس, فإن الله جل وعلا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالأصل أن الإمام يخطب باللغة التي يفهمها الناس, فإذا كان الناس يفهمون غير اللغة العربية أكثر من فهمهم العربية فيخطب بلغتهم بالعربي بالإنجليزي بالكردي إلى آخره. ذكرت أيضا أن الإمام يلقي محاضرة في أثناء التراويح, لا بأس في ذلك, الإمام لما يصلي تسليمتين أربع ركعات ثم يلقى على الناس كلمة ليفيدهم وليرتاحوا أيضا ثم بعد ذلك يلقى عليه ثم يصلي بهم بقية الصلاة لا بأس عليهم في ذلك إن شاء الله. قالت إنها تحفظ القرآن وتطلب العلم في البيت، هل تعتبر طالبة علم؟ نعم إن شاء الله تعتبرين طالبة علم، ولا شك أن طلب العلم له فضله، يعني الإنسان أنه يؤجر عليه إن شاء الله. تعطونا الاتصال يا شباب ولا نأخذ طيب نأخذ الرسائل. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن المرأة إذا كانت تريد أن تصلي في المسجد وزوجها يمنعها من ذلك، ينبغي المرأة أن لا تحدث مشكلة لأجل ذلك والزوج أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الأصل أن المرأة أفضل لها أن تصلي في بيتها، لكن لو أرادت تصلي في المسجد وليس عليها خطر من الذهاب إلى المسجد فلا يجوز للزوج أن يمنعها إذا لم يكن هناك خطر وليس هناك مسؤوليات تضيع في البيت. أما لو الأولاد سيضيعون والمرأة ستخرج تصلي في المسجد فنقول لا، الأصل أن تبقى في البيت، لكن إذا ما كان في مضرة أو كان هناك خادمة أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يمنعها من الصلاة في المسجد. يقول هل تقول أختي العراقية تقول هل يجوز أن ترتدي البيجامة أو البنطلون أمام الأخ والأب؟ إذا كانت هذه البيجامة قميصها طويل حتى يصل إلى الركبة فلا بأس إذا كان واسعا، أما البيجامة ضيقة ونحو لا يجوز أمام الأب والأخ. من معنا يا شباب؟ أم عذبة تفضلي. أم عذيبة نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة رقم تليفوني.
خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيكم. يقول محمد فارس يقول أنا موظف بأحد مديريات الدولة، تشاركني غرفة موظفتان إحداهما سافرة متبرجة ومعي عداهما العديد من الموظفات النصرانيات وهن يتفنن باللباس غير المحتشم، هل مخالطتي لهن ورؤيتي لهن تضر بصيامي علما أني أخالطهن فقط بما يمليه علي العمل؟ والله أخي يعني أنا أقول يا محمد الأولى أن يعني تبحث عن عمل آخر ما دام أنك تشتغل في عمل مختلط، والعمل المختلط لا يجوز. والله جل وعلا تكلم عن المرأة الأجنبية عنك فقال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأنا أعجب يعني حقيقة، يعني مثل هذا القسم لماذا لا يكون هذا القسم ما دام أن فيه نساء؟ خلاص القسم كله نساء والقسم الثاني كله رجال، فإن احتاجوا إلى يعني رجل في بعض الأشياء يأتي يومين يخلص بعض الأشياء، يعني بمعنى أنهم يستطيعون أن يطبقوا الشرع إذا كانوا يعني حريصين على تطبيقه. فأنا أنصحك حقيقة أن تبحث عن عمل آخر غير مختلط لأن هذا قد يدعوك إلى شيء من الفساد. أما تأثيره على صومك فإن شاء الله صومك صحيح، لكن أحرصك أخي على أن تبحث عن عمل آخر، وأيضا على أن تعتني بغض بصرك ويعني وعدم التساهل بإقامة علاقات وضحك ونحو ذلك، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أم سعيد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بغيت أسألك في دعاء يقولون شو اسمه يا عظيم يا عظيم يا عظيم
أي
أنت إلهي لا إله غيرك فاغفر الذنب العظيم، يعني يقولون هذا الدعاء ما يقولون لأن تبع الشيعة.
أي لا أذكر هذا الدعاء أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
السؤال الثاني أي. الشيخ
نعم
شو اسمه أن يعني قالونا أن يعني ما في مسلم يدخل النار، يدخل النار يتعذب إذا كان مسوي معاصي، وعقب الله سبحانه وتعالى متى يأذن يدخل الجنة، يعني هذا هل هذا الكلام صحيح ولا
طيب
لا؟
طيب سأجيبكم سعيد عن هذا إن شاء الله.
إنزين السؤال ثاني الشيخ إذا أنا أبي أصدق وعندي مثلا إخواني ما يشتغلون ويعني ظروفهم المعيشية يعني صعبة شوية وأمي معتمدة بس على مثلا معاشات إخواني، عادي أصدق لأهلي ولا صدقة؟
تقصدين الصدقة الزكاة ولا؟
لا لا الصدقة العادية.
الصدقة العادية زين سأجيبك عن ذلك. بارك الله فيكم الله. أبو مريم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا
شيخ. في امرأة دخلت الإسلام على إيدي ألمانية
ما شاء الله،
وحبيت أني أستر عليها وتزوجتها
جزاك الله خير
عشان ما ترجع لبلادها.
إيه.
ولكني سويته بالسر، فهل هذا في شيء علي حاليا؟ لأني ما أقدر أخبر أهلي عنها، أبغيها تثبت الإسلام ومن بعد ذلك أخبر أهلي عنها.
هي الآن في ألمانيا ولا هنا؟
لا في الإمارات.
أي ما عليك بأس إن شاء الله، وأسأل الله أن يثبتنا وياك يعني على طاعته يا رب العالمين
إن شاء الله. الشيء الثاني هي
أحرص أبو مريم إنك تعلمها الدين، يعني أحضر لها كتبا باللغة الألمانية، أدخل مواقع مثلا وأسحب بعض الأشياء باللغة الألمانية، وأسأل الله تعالى أن يعني يتوب علينا وعليها وأن يقبل منا ومنها.
آمين إن شاء الله. يا شيخ السؤال الثاني إن هي كانت راقصة باليه من قبل،
إيه
فالحين لما الحين تريد ترقص في البيت يعني على الأقل وتسمع أغاني البيانو، ما فيها أغاني ما فيها أي شيء بس موسيقى البيانو،
أي
موسيقى خافتة، وهذا من صغرها من هي طفلة يعني 3 سنين عمرها تقريبا.
أي شوف، أما إذا كان يا أبو مريم منعها من هذا سيؤدي بها إلى كره الإسلام والشعور بنوع من الملل من الإسلام وكل
هذا
شيء
اللي أعتقده.
أي إذا كان سيؤدي إلى ذلك فلا بأس أن تسكت عنها يعني ولو فترة لحد ما يتمكن الدين من قلبها وكذا. أما إذا كان منعك لها وأنك تقولها ترى ما يجوز تسمعينها لن يبغضها في الإسلام وتقول هذا أمر عادي خلاص أنا أترك هوايتي ما عندي مشكلة فامنعها، لكن إذا كان منعك لها سيؤدي بها إلى شيء من ثقل الإسلام عليها وأنها هواية تحبها ولا تقدر تفارقها خلاص اسكت عنها إلى فترة حتى يتمكن الإمام من قلبها
بإذن الله.
بارك الله فيك،
ما تقصر يا شيخ.
الله يحييك. أبو دعاء تفضل. أبو دعاء تفضل. أبو دعاء
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا أبا دعاء، حياك ربي، تفضل.
والله يا شيخ أنا من قرية بالعراق، أنا عندي محل.
إيه.
المحل كله ديون، أجيب البضاعة وتروح ديون، هل هذه من زكاة؟ المبلغ ماله تقريبا من 5 ملايين إلى 6 ملايين.
كم تقريبا بالدولار؟
نعم.
بالدولار كم؟ 5 ملايين.
والله بالدولار بس أنا يعني ال 100 ألف الورقة 120 ألف دينار عراقي.
إيه. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله يا أبو دعاء. وأسأل الله أن يوسع عليك وأن يرزقك يا ربي.
السلام عليكم.
مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا مرحبا يا سعيد.
مبروك ما تبقى عليك من الشهر الفضيل.
الله يجزيك خير، اجعلنا وياكم المقبولين يا رب.
شيخ لو سمحت عندي سؤال مو بطول عليك.
تفضل يا سعيد.
شيخ انا ان شاء الله ناوي العمره بس ان شاء الله ابغى عن ابوي متوفي الله يرحمه.
ايه الله يغفر له.
بس يعني احصل اجر وهو يحصل اجر وانوي يعني كيف خليها سر ولا علانية؟
انت يا سعيد كم تجلس في مكة؟
أسبوع يمكن.
إيه ما شاء الله خلاص أنا.
والسؤال الثاني لو سمحت شيخ، ما مثلا طوف وقت قيام الليل ويعني الأفضل أني أصلي ولا كمل طواف؟
جميل يا سعيد، سأجيبك إن شاء الله عن ذلك. جزاك الله
مشكور شيخ.
يا مرحبا بك. حمدان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
يا شيخ بغيت أسألك عن الفرق بين الخطيئة والذنب.
الخطيئة والذنب، طيب.
والعام الماضي كنا في بعثة إلى كندا،
إيه،
فقصرنا طول المدة 40 يوم كنا نكسر ونجمع، شو علينا شيء؟ علينا كفارة ولا شيء؟
جميل، سأجيبك إن شاء الله عن ذلك يا حمدان.
زي شكرا.
الله يحييك يا مرحبا. ليلى تفضلي.
السلام عليكم.
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوفي أريد رقمك الخاص.
خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله، الشباب أعطوها رقمي. أم سعيد تفضلي.
أم سعيد تفضلي.
السلام عليكم.
أم سعيد اخفضي صوت التلفزيون شوي بس.
السلام عليكم. أم سعيد اخفضي صوت
التلفزيون
شوي بس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي يا أم سعيد.
بالنسبة لصلاة التراويح.
إيه.
أصليها طبعا في البيت، أنا أصلي 8 ركعات يعني التراويح.
إيه؟
إذا حبيت مثلا صليت 4 من صلاة التراويح وحبيت أرتاح فيهن شوي يعني وأقرأ القرآن هل يجوز يعني هذا؟
آه طيب.
عندي سؤال ثاني.
أيوة.
عندي ابني ساكن معاي في شقة والشقة على اسمه هو على حساب الشغل يعني.
أيه.
انزين وانا مع اخواني يعني معنا في البيت.
أيه.
فمن كم من يوم طالع لي بطلع الولد يريد يطلع. الحين انا ما عندي سكن على اساس اني انا اسكن خارج خارج الشقه يعني، فوين بسكن معاه وانا موظفه يعني وما يعطوني سكن طبعا. فهو دائما يعني يسمع كلام حرمته في المواضيع اللي مثل هذه. فيوم البارحة قعدت أنا أتناقش معاه، قام ورفع صوته علي يعني صوت يعني أعوذ بالله من الصوت اللي رفعه كأنه تقول شيطان يعني قدامي مو ولد. فما أدري يعني شو يا حضرة الشيخ شو أتصرف معاه كيف يعني
الولد
هو يعني ما يريد أن أسكن معه حاليا في الشقة، وهو يعرف ظروفي أنا ويعرف ظروفي يعني أني أنا ما أقدر حاليا أطلع سكن على أساس أن أخليهم كلهم معاي في البيت يعني.
يعني الآن أنتم ساكنين في شقته هو؟
إيه هي أنا ساكنة معه
معه في الشقة. إيه وهو متزوج؟
إيه هو متزوج عنده طفلين.
إيه والشقة يعني تكفيكم كلكم؟
تكفينا. إيه تكفينا.
إيه أنت معك أحد من عيالك غيره؟
ايه انا معي ابني ما متزوج صغير بعد ما اشتغل يعني.
أيه.
وعندي بنت مطلقه معي وبنتين معها صغار. آه.
كلكم في
هو
الشقة.
يعني كان راضي بهذا الوضع يعني هو راضي بهذا الوضع.
اي
فشو شوركم معي يا شيخ؟
يقول لكم بطلع
طبعا انا يوم طلع عني من البيت فعلا يعني رفعت ايدي ودعيت عليه لانه غضبني يعني.
الآن هو يريد أن يخرج في شقة لوحده ولا يقول لكم اطلعوا من شقتي؟
هو يقول اطلعوا من الشقة يعني أنا بكنسل الشقة يعني في شهر 9 أنا بكنسل الشقة.
أي
فما أريدكم معاي. فأنا مش عارفة يعني شو الحل معاه رغم أنه الولد كان زين بس ما أدري يعني شو اللي غيره شو اللي
كيف تعاملكم مع زوجته وأسلوبكم معها؟
بالعكس نحن الحمد لله يعني أنا جعلتنا مثل بناتي الله يعلم يا شيخ مثل بناتي. وهو يعني الولد كان رضي وحنون بس ما أدري شو اللي جلب علينا مو عارفة يعني. أنا دائما أقول لي أصبر يعني أخوك إن شاء الله بيشتغل الحين وبيساعد معاك إذا أنت يعني هو يعاني من دين ما أقول لك لا كلنا نعاني من ديون لكن قلت له أصبر شوي لحد ما أخوك يساعدك هو هذه المشكلة اللي فظاهر أن زوجته هي اللي توزي ما تبغي يعني نقعد معاه في البيت. مش عارفة يا شيخ كيف أتصرف مع الولد يعني فشو
طيب. الحل؟ الله يهديه ويفتح على قلبه. أنا سأتكلم عن ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أم سعيد حياكم الله. طيب أخوي محمد أم سعيد سألت اللي أم سعيد الأولى سألت عن تقول هل الموحدون يخلدون في النار أو لا؟ أهل السنة والجماعة على أن أهل التوحيد من مات وهو موحد مصلي ومقر بالشهادتين ومقيم لأركان الإسلام أنه لا يخلد في النار مهما عمل من المعاصي لكنه قد يعذب في النار زمنا ثم يخرج منها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو لبثوا في النار بقدر رمل عالج لجاءهم يوم يخرجون فيه منها. فقدر رمل عالج يعني رمل عالج هذا وادي فيه رمل كثير فيقول عمر أنهم لو لبثوا في النار فهم لو لبثوا فيها أحقابا ولبثوا فيها ملايين السنين إلا أن الموحد يأتيه يوم يخرج من النار. ولا يعني هذا أن الإنسان الموحد المسلم يتساهل بالصلاة والصوم ويقول خلاص ما دام أنا لن أخلد في النار إذا سأفعل ما أشاء. لا يبقى أن الإنسان يعظم ربه ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى لكنه مع ذلك يعلم أن التوحيد ولا إله إلا الله أنها تنجي الإنسان بإذن الله تعالى وأن يكون مآله إلى الجنة. سألت عن الصدقة العادية للأهل والإخوان هذا لا بأس به. أم سلمة لما قالت رضي الله عنها قالت يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي كان عندها جارية مملوكة واعتقتها قالت أشعرت أني قد أعتقت وليدتي فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك. فدل على أن الصدقة على الأخوال وعلى الأعمام وعلى الأرحام والإخوان والأم وكذا أن لها فضل أكثر من الصدقة على غيرهم والإحسان إليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا بالنسبة للسؤال المتعلق بأختي أم سعيد تقول إن يعني ظرف بينها وبين ابنها وأن ابنها أراد أن يخرجهم من المنزل ونحو ذلك بلا شك هذا يا جماعة أمر مؤلم ولا يحتاج إلى فتوى لكن يحتاج إلى تقى وإلى نصيحة لهذا الإبن ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على مثل هذا ويحاسبه على أمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني أين تريد أمك أن تذهب؟ تذهب للشارع تسكن فيه، ولا تأخذ أختك المطلقة بطفلتيها وأخاك وتذهب تسكن عند الناس؟ لا يليق مثل هذا. والإنسان إذا أنفق على أمه وعلى أخواته وعلى زوجته بارك الله تعالى له في ماله، وسع الله عز وجل عليه، ولا يجوز أن يخرجها ولا أن يتعامل معها مثل هذا التعامل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح فقال: بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي اللي هو الظلم، والعقوق عقوق الوالدين. فهذا قد جمع الآن ما بين بغي، ما بين ظلم لأمه، وما بين عقوق لها. بدل ما يقول: يا أمي لا تشتغلي، اجلسي في البيت وارتاحي، وأنا الذي بأشتغل حتى لو علي دين أنا أحاول إن شاء الله أني أضبط أموري وأحاول أقتصد. هذا الأصل أن يفعل ذلك. أما أن يقول شهر تسعة أنا سأسلم البيت واطلعوا من البيت، طيب أين يذهبون؟ لا يجوز له أن يفعل مثل ذلك، وهو آثم بهذا الفعل. وعليها يعني أن تبذل له المناصحة، وأسأل الله تعالى أن يرده إليه ردا جميلا وأن يصلح حاله. كذلك أنا أوصي زوجته أن يعني تحاول مناصحته حتى لا يبتليه الله تعالى غدا بأبنائه، فإن عقوق الوالدين دين ودين وعمل مجازا عليه صاحبه، وقد يبتلى يعني بشيء من عقوق أولاده إذا كان قد عق والديه. يقول: والدة أمي أرضعت ابنة خالتي، وحصلت عندنا مشكلة أن ولد خالتي الذي أصغر من ابنة خالتي التي أرضعتها أمي، التي أرضعتها والدة أمي، هل يصبح خالي أم لا؟ إذا أرضعت الجدة أحدا من أبناء بنتها فإن هذا الابن وحده هو الذي يتعلق به الرضاعة، ويصبح ابنا للجدة، وبالتالي يصبح خالا لجميع أبنائها وبناتها. أما يصبح عما لأبناء بناتها وخالا لأبناء بناتها. أما إخوانه فإنهم لا تسري إليهم المحرمية، فقط الذي قام بالرضاع. عطر الكون تقول: ممكن أعرف قراءة سورة الإخلاص بنية إهداء ثوابه لله؟ وأن ذكرت مرارا أن إهداء الثواب القراءة القرآن إلى الميت لم يرد به دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الإنسان لا بأس أن يقرأ القرآن ويدعو لنفسه ويدعو للموتى من والديه ونحو ذلك. أما أن أقرأ القرآن بنية أن ثوابها مهدى إليهم فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختي إسلام أو أخي يقول: من سنوات كان عندي مرض في معدتي، كنت أصوم يوم وأفطر يوما، هل على كل يوم أفطر أصرف كفارة أم لا؟ نعم، إذا كان الإنسان أفطر أياما من رمضان لمرض وهو قادر على قضائه فإنه يلزمه قضاؤها، ويلزمه أيضا أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان قد مر رمضان آخر. إذا كان مر رمضان آخر وهو لم يقضها فإنه بمرور رمضان الآخر عليه يلزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. تقول دانية: تقول أنا زوجي دائما يريدني أن أقوم بكل ما تقوله والدته وعلي طاعته، لأن رضاه مثل لون حجابي مثلا أو كذا، ويريدني أن أكون على طاعته. أنا أحس أني أختنق بسبب أمه. أنا أقول: يا أختي، يعني اكسبي أمه قدر المستطاع، واكسبي زوجك، وحاولي أن تضغطي على نفسك في ذلك، وبإذن الله تعالى أنت مأجورة. وإذا كانت الأمور تتعلق بلون لباس ولا لون حجاب ولا لون كذا، فأطيعي الأم في ذلك، وحاولي أن تعتبريها مثل أمك. والأعمار بيد الله تعالى، ما يدري من يموت قبل الثاني، لكن هي ربما تكون أكبر منك سنا بسنين طويلة، ويعني اكسبيها واكسبي رضاها، وبإذن الله تعالى أن الله عز وجل يجعل في صلاح أولادك وفي صلاح زوجك ومحبته لك، يجعل لكم في ذلك عوضا بإذن الله. بشرى تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ممكن لك ثلاث أسئلة.
تفضلي يا بشرى.
أول سؤال شيخنا، إن شاء الله إذا اكتبي رب العالمين عمره روح للعمره، أمي متوفية.
نعم.
زين، أمر أعتمر أمي لو إلي. هاي أول سؤال.
زين.
زين، ثاني سؤال، زوجي على مذهب الجعفري وأني على مذهب الحنفي.
إيه.
زوجي يقول لي صلي مثلي، يعني سبي لي، وأني دا صلي أكتف على مذهب السني، فيعني أتبع زوجي لو لا.
طيب بشرى، أنت زوجك كيف يصلي؟ علميني كيف صلاته؟ يكبر تكبيرة الإحرام؟
نفس صلاتنا، نفس صلاتنا ما سنة، بس ينزل إيده يكبر.
طيب زوجك ما جرى نقاش بينك وبينه إيش عقيدته في الصحابة، عقيدته في القرآن كذا؟
لا زين مثلنا زين عقيدته زينة يعني
الحمد
بس
لله.
هو أكثر شيء بس أكثر شيء يعني على سيدنا علي بن أبي طالب يحكي دائما به.
إيه لكنه لا يكفر الصحابة، لا يقول القرآن ناقص، لا لا. ما يسب أبا بكر وعمر،
لا
يحب عائشة رضي الله عنها.
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله. إذن ما دام المسألة سد اليدين وضم يدين هذه أمرها سهل، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله يا بشرى.
السؤال الثالث ألو
نعم أسمعك.
السؤال الثالث الفترة أختي زوجها متوفي يعني وهسه هي معلمة يعني داوم يعني معلمة، يصير أعطيها الفترة لو لا؟
هي فقيرة؟
لا معلمة يعني بس زوجها متوفي عندها أيتام يعني 6 بنات يتامة.
آه لكنهم خلاص سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
شكرا شيخنا بارك الله فيك.
الله يحفظكم يا بشرى. يوسف تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوسف أهلي معك شيخنا، كيف حالك؟
مرحبا مرحبا يا شيخ يوسف، كيف حالك؟
حبيت أتصلك وأطمنك أن اليوم بس تعلن عن محاضرتك في مسجدنا إن شاء الله، ويكون لنا الشرف وهذا شرف عظيم لنا.
إذن شيخ يوسف
في صلاة التراويح لنا بعد.
الله يكرمك. أنا اليوم عندي محاضرة، لا تروح خليك على الخط، أنا اليوم عندي محاضرة في المسجد الذي بناه الشيخ يوسف أهلي، لكني أنا لا أعلم أين موقع المسجد، لعلك تصفه حتى أهل دبي واللي حولها ممكن يحضرون.
المسجد موقع سهل جدا جدا، من حديقة مشرف بيجي الدوار الكبير، من الدوار الكبير يأخذون يسار يدخلون خوانيج السكني، بيجي الملتقى، بعد الملتقى في دوار صغير، المسجد على الدوار الصغير.
إيش اسم المسجد؟
مسجد المرحوم بإذن الله تعالى يوسف أهلي، سلطان يوسف أهلي.
سلطان يوسف، مسجد ابنك الله يغفر له.
الله يغفر له ويرحمه.
جزاك الله خير. المحاضرة إن شاء الله هي بعد صلاة التراويح مباشرة.
إن شاء الله، ونتمنى الشيخ أنك أنت تقيم صلاة التراويح.
إن شاء الله أنا سأصلي معكم بإذن الله إن شاء الله. تسلم يا شيخ يوسف، جزاك الله خير، وأسأل الله أن يقبل بنائك لهذا المسجد وأن يجمعك بابنك سلطان رحمه الله في جنات النعيم وأن يعظم لك الثواب.
جزاك الله خير. شكرا
بارك الله فيك، حياك الله يا شيخ يوسف. نعم تعطونا أحد يا شباب ولا؟ فيروز تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أطال الله بعمرك يعني.
بارك الله فيكم.
الله يسلمك، يعني أنا حامل صدقا بداية من قلبي إنه ابني يكون مثلك.
الله يجزيك خير، بل يكون خيرا مني إن شاء الله. الله
يسلمك يا رب.
الله يجزيكم خير.
شيخنا في عندي كم سؤال بدك تطول بالك علي.
تفضلي.
أنا أمي مريضة، صاب احتشاء دماغي من مدة 4 سنوات تقريبا.
الله يشفيها يا رب.
وهي هلأ هي بتسبح، بتمسك المسبحة بتسبح عادي، بس صلات ما عم تصلي لأنه النطق عندها ما عاد يطلع مثل قبل.
أيه.
يعني النطق عندها خلص بيطلع بس كأنه يعني غير مفهوم، والآيات لما تقرأ الآيات بتحس حالة أنه هي نسيان الآيات، فجربت كذا مرة تصلي وما مشي الحال معها. فبدي أعرف شو حكم هاي الشغلة.
طيب
سوتي. والشغلة الثانية إنه بعد الوضوء أوقات مثل ممكن زوجي يمسك لي إيدي مسكة عادية، إنه ما شرط إنه
لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء يا فيروز، سواء كان بشهوة بغير شهوة لا ينقض الوضوء لمس الرجل المرأة.
وشيخنا كمان في شغلة إنه القلائد اللي عم يلبسوها النساء هالأيام اللي مكتوب عليها ما شاء الله أو الله أو بسم الله، اللي مكتوب عليها كلام الله، بفوت فيها على بيت الراحة. حابة أعرف كمان شو حكمة، لأنه كتير بنزعج لما شوف حدا هيك عامل. والسؤال الأهم إنه أنا خبيرة مكياج، وأنا بعرف إنه أنا شغلي حرام، بس إنه أنا مضطرة أشتغل فيه، بس إذا اضطرت الأمور إنه أنا أتعلم مهنة تانية لأشتغل فيها كمان أنا ما عندي أي مشكلة، بس دي أعرف شو حكمة. مع العلم إنه أغلب النساء يلي بيجوني بيجوني متحجبات ورايحين على الأعراس وهيك شيء.
طيب ليش لماذا لماذا شغلك حرام؟ هل أنت تنتفين الحواجب وكذا؟
لا أو إيه طبعا أوقات بضطر إني أنا أعمل الحواجب و
لا. إذا شوفي أختي فيروز،
أيوة.
يعني أنت اعملي صبغ الشعر، اعملي أنواع المكياج، ركبي الرموش، شقري الحواجب، أصبغي الحواجب، لكن نتف الحواجب لا تعملي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. وانصحيهن، قولي شوفي أنا أريد أني أنقذك من العذاب، أنا سوف أصبغ حواجبك صبغة جميلة تجعلها مثل التي نمصت لكن تخرجين من العقوبة.
الله يسلمك.
أما بقية المكياج فعمليهم ليس عليك بأس. وانصحيهن أيضا إذا كانت ستخرج وهي كاشفة الوجه أنت أبذري لها النصيحة، قولي لكن ترى ليتك تغطي وجهك لأنك أصبحت يعني أكثر حسنا وجمالا وكذا، والمرأة لا يجوز تبدي زينتها للرجال، فقدمي لهن النصيحة.
شكرا كثير.
بارك الله فيكم. أم نجار تفضلي.
مرحبا شيخنا.
مرحبا بكم، حياكم الله من نجار.
شيخنا هذه عندي بنية.
ايه.
وبها عندها أم نزار وأم نجار. أم نزار.
أم نزار عفوا. ايه.
ايه.
تفضلي أم نزار.
عندي بنية وتعاني من مرض مزمن. أريد نمتع عنها كفارة بس ما أعرف إيش قد مقدار الكفارة، وهل يا ترى يصير نمتع كفارة إلى بيت واحد يعني؟
آها. بنتك كم عمرها يا منزار؟
بنتي عمرها 27 سنة.
أي الله يشفيها يا رب العالمين.
شكرا تستمشي.
بارك الله فيكم منزار. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي بالله عندي سؤال حول صديق إلي بده يتزوج فبده يأخذ قرض عن طريق البنك.
أي.
فهل هذا حلال ولا حرام؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. الله يحفظك.
السلام عليكم.
كم بقى معنا يا أبو سعيد؟ وقت 4 دقائق. طيب خلني بس أحاول. بالنسبة لابني الذي سأل قال أنا سأذهب إلى العمرة وبجلس أسبوع أريد أن أحج أن أعتمر عن والدي، أنا أنصحك ابني أنك تعتمر عن نفسك ما دام والدك متوفي، اذهب احرم واعتمر عن نفسك ثم بعد ذلك اخرج اذا انتهيت من عمرتك، اخرج الى التنعيم، تنعيم مسجد في طرف مكة في خارج حدود الحرم، وقل في ذلك المسجد او في حدود الحرم على طريق جدة او كذا لبيك اللهم عمرة عن ابي واعتمر مرة اخرى عن ابيك حتى تكسب عمرتين في رمضان وان شاء الله انك ماجور. أختي بشرى سألت عن العمرة للأم، ذكرت الجواب أيضا في ذلك، سألت أنه أن زوجها تقول عن مذهب الجعفري وأن يقول أسدي ليديك، أما إذا كان زوجك محبا للصحابة الكرام لا يدعو غير الله تعالى فعند الكروبات لا يدعو عليا رضي الله عنه ولا يدعو فاطمة رضي الله عنها من دون الله ولا يدعو الحسين رضي الله عنه من دون الله، إنما يدعو الله وحده لا شريك له، لا يعتقد أن القرآن ناقص ولا أن الصحابة عبثوا فيه، لا يكفر الصحابة، لا يسب عمر، لا يسب عائشة، يترضى عن جميع الصحابة، يصلي مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ويركع سمع الله الحمد سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام سوى أنه فقط يستر يديه بدل ما يضعها على صدره، فالأمر في ذلك سهل، وذلك أن وضع اليدين على الصدر سنة وليس واجبا، سنة وليس واجبا، لكن لا بد أن تكون العقيدة صافية. ذكرت أن أخت زوجها تقول أنها زوجها متوفي وأن أختها زوجها متوفي وأنها لكنها معلمة، هل يجوز تعطيها من الفطرة وعندها أولاد أيتام؟ إذا كانت هذه الأخت فقيرة أو لا تكاد أن تجد الحاجة التامة لها ولأبنائها أو يشق عليها أنها توفر مال لشراء الرز وكذا فلا بأس أن تعطيها زكاة الفطر التي عندك. فيروز تقول أن أمها لا تعرف تصلي، إذا كانت ما تعرف تقرأ الفاتحة فتقرأ ما تيسر منها، قالت يا بنتي أنا ما أحفظ إلا 4 آيات من فاتحة، نقول اقرأيها يا أمي، قالت أنا ما أحفظ الفاتحة كلها، نقول قولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أهم شيء أن تقيم الصلاة وأن لو تيسر يقف بجانبها أحد ويقول لها يا أمي هذه الركعة الأولى، ها أنت سجدت السجدة الأولى اجلسي، سجدت السجدة الثانية ونحو ذلك بحيث أنها تضبط صلاتها بذلك. سألت عن لبس القلائد التي فيها كلمة الله، إن كان الإنسان يقصد من لبس القلائد التي فيها الله يقصد أنها تحفظه من العين فهذه تمائم لا يجوز لبسها، بل الإنسان يعتمد على الأذكار الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يستعمل مثل هذه الأساليب المعلقة عليه. أما إذا كانت للزينة فقط فلا بأس أن يلبسها مع الكراهة طبعا لأنها قد تؤدي إلى اعتقاد شيء فيها، لكن لا يجوز أن يدخل بها إلى الخلاء، لا يجوز أن ينام بها لأن مع النوم سوف يعني ينقلب وربما صارت كلمة الله تحت صدرها ففيها نوع من الإهانة لها. ذكرت أنها خبيرة مكياج وقد أجبت جوابها في ذلك. أم نزار سألت عن كفارة الإطعام في لمن أفطر في رمضان، إذا كانت بنتك ونسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء، إذا كانت بنتك لا تستطيع أن تصوم فتفطر وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وكيفية هذا الإطعام هو أن يعني إذا ما تستطيعون أن تطعموا في هولندا كما اتصلت أنت من هولندا فيمكن أن يحصل الإطعام في بلد آخر. ترسلي مثلا إلى أهلك, أنا أظنك عراقية, فترسلين إلى أهلك مثلا مقدار هذا الإطعام ويوزعونهم هذا الإطعام, ويمكن أن تعطى الكفارة كلها لبيت واحد. يعني مثلا 30 يوم لكل مسكين نصف صاع, يعني كيلو من الرز مثلا مع قطعة لحم أو قطعة دجاج أو سمك أو كذا, يعني إدام مع هذا الأكل. فيمكن أن تشتري مثلا 30 كيلو رز وتعطينها لعائلة واحدة إذا كانوا فقراء, حتى لو هم 4-5 أشخاص ما في بأس, أهم شيء تعطيهم ما يكفي لـ30 وجبة, وتعطيهم مثلا كرتون دجاج في 10 دجاجات أو كرتونين أو كذا, أهم شيء تعطيهم ما يساوي 30 وجبة يكفي لإطعام 30 شخص تعطيه لهذه العائلة, وإن شاء الله أنك ما عليك بأس. محمد سأل عن قرض من البنك للزواج, إذا كان هذا القرض صورته إسلامية تورق لا بأس في ذلك, أما يعطونك 100,000 وترجعها 120,000 صريحة فلوس بفلوس فهذا لا يجوز. وأظن أن دبي مليئة بالبنوك التي تتعامل التعاملات الإسلامية. أيها الأحبة الكبار, الكبار والكرام, ها قد انتهى وقت حلقتنا, لكني سأجلس بالاستديو لمدة ساعة إن شاء الله تعالى, من أراد أن يتصل وأنا يمكن أن أستقبل إن شاء الله تعالى اتصاله ونجيب على أسئلته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير, وأن يستعملنا وإياكم في طاعته, وأن يثبتنا وإياكم على الحق, وأسأل الله جل في علاه أن يختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك, واجعل موعدنا بحبوحة جنانك, وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا, ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا, وأن يثبتنا وإياكم على الحق, وأن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم ومتابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.